بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم محمد.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معكم أم محمد من السعودية.
مرحبا أختي أم محمد.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل أختي.
في أخت أصغر مني مخاصماني بدون سبب، وأحاول اليوم لثلاثة شهور أتصل عليها ولا ترد علي. عفوا. بعدين ترسل لي مقاطع كذا تحسب علي وتدعي علي. والله يا شيخ ما لها علي حق، قسما بالله ما أجيها مني أي حاجة.
نعم.
وأتصل عليها رمضان وشعبان وهالحين في العيد ولا ترد علي مرة، وش أسوي؟
أي.
علي إثم؟
إن شاء الله يا محمد أبشري.
السؤال الثاني يا شيخ، النوافل أنا يعني الرواتب حق الصلوات اقتصر على الفاتحة، جائز؟
بس الفاتحة؟
ما عدا راتبة الفجر أقرأ يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. باقي الرواتب والله يعني الحمد لله بس الفاتحة.
إن شاء الله. أبشر يا محمد.
يعطيكم العافية وكل عام أنتم بخير.
أنت طيبة أختي. أهلا
وسهلا. جعلكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين.
يا رب، جزاك الله خير، بارك الله فيك. فضل يا خالد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال لو سمحت يا شيخ، في ثلاث فروع لهذا السؤال.
تفضل.
الوالدة رحمها الله في آخر أيامها ذكرت أنها ولدت أحد إخواني في أول يوم من رمضان قبل 50 سنة، هذا الكلام.
أي.
طبعا عند سؤالها أنا سألناها هل قمت بالصيام، فقالت لا، أنهم دفعوا كفارة للصيام فقط. السؤال الحين، ننوي الصيام عنها أنا وأحد إخواني، هل يجب الصيام متفرق أم يجب التتابع في هذا الشهر؟ هذا الفرع الأول. السؤال الثاني، هل لو صمنا الاثنين في نفس اليوم، لأنه أنا في بلد وهو في بلد، يعني هل لو صمنا نفس اليوم يجوز؟
إن شاء الله.
طيب، هل السؤال في القضاء عنها، هل نحن يعني أمراء أنفسنا نستطيع الصيام والإفطار ولا يجب القضاء؟ يعني لو شعرت بالحر مثلا أو بالتعب، هل أستطيع الإفطار ولا لازم يجب إكمال الصيام؟
إن شاء الله يا خالد.
طيب، سؤال ثاني لو سمحت شيخنا.
تفضل.
أنا سمعت أنه الشخص أنه الملك على اليمين أمير على الملك على اليسار على كتف الإنسان طبعا، هل لو عمل الشخص ذنب وتاب منه قبل 6 ساعات، هل هذا الذنب لا يكتب عليه أبدا ولا يحاسب عليه؟
إن شاء الله يا خالد.
شكرا لك شيخنا، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. من؟ أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا، أمورك؟
أهلا وسهلا ومرحبا أخوه.
الله يسعدك شيخنا.
حياك الله.
شيخ الله يسلمك، عندي 4 أسئلة الله يحفظك.
تفضل.
السؤال الأول، هل ممكن أن تصاب السيارة أو البيت بالعين، وكيف تكون رقية البيت أو السيارة؟ السؤال الثاني الله يسلمك، هل بقايا الأكل بين الأسنان عند الوضوء يؤثر على الوضوء؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث الله يسلمك، من هي عجوز بني إسرائيل التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير الله يسلمك شيخنا، حكم من يقوم بتحليل الأسماء إما للخير أو للشر؟
شكرا إبراهيم.
الله خير شيخنا، الله يحفظك.
مرحبا ومسهلا. أم عبد الله.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بدي أسألك بشان الزكاة. تكلموات. في عنا قريبين نحن بالبلد بدنا يعملوا عملية وبتكلف مبلغ كبير كتير. أنا ما بعرف يعني بعرفهم وسط حالتهم، بس نحن عنا مشافي دولة تعمل هاي العمليات بعد منها في أدوية وكذا، هو من سرطان يعني. هن رافضين يروحوا على المشافي الدولة إنه فيها انتظار وفيها كذا، بجوز إنه نعطيهم نحن يعملوا العملية ونعطيهم بعد منها إنه مشان الأدوية كمان، كله هذا موجود هو بالدولة، بس هن ما بيقدروا يروحوا لهنيك. وأنا وهن بالنسبة لهم يعني الإنسان عنده سيارة وعنده معاش تقاعدي، وأنا سألتهم إنه هاي الزكاة للفروع يلي الله محللها يعني، هل أنتوا؟ قالوا لا نحن إنه تعبانين وما عنا وغلا وكذا، إنه بجوز أنا آخذ.
أنت قصدك تعطيهم من الزكاة يا عبد الله؟
أيوة من الزكاة. شاء
الله أبشر. عندك سؤال ثاني؟
لا إن شاء الله. إنه آخذ على حكيهم يعني خلاص.
إن شاء الله. أبشر يا عبد الله.
شكرا لك. شكرا.
مرحبا، أهلا وسهلا. تفضلي عائشة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بدي أسألك لو سمحت.
تفضل.
صارت معي يعني مشكلة.
وي.
ولكن أنا يعني ألوم نفسي إنه أنا ما عرفت أتصرف، أو المشكلة انتهت لكن أنا لحد الآن عايشة بهاي الحالة، إنه أنا ألوم نفسي إنه ما عرفت أتصرف، أو لو عملت هيك كان صار هيك، وما أنا عارفة أنا يعني أطلع من هاي الحالة.
المشكلة انتهت ها؟
نعم.
المشكلة انتهت.
المشكلة انتهت، هي يعني زواج.
أي.
ما صار نصيب، وأنا ألوم نفسي إنه ليش هيك صار، لو عاملة هيك صار يعني، لكن ماني قدر أنا أطلع من هاي الحالة.
إن شاء الله يا عايش.
وأتمنى تدعي لي يا شيخ.
الله يوفقنا وياك لكل خير إن شاء الله. أبشر تسمعين النصيحة بعد شوي. عليكم السلام. تفضل أم عبد الله.
هلو.
تفضل أم عبد الله.
هلا، سلام يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي مشاكل أنا وزوجي.
أي.
ومن زوجته في مشاكل، في مشاكل، وكل ما جاء أنا قلت يمكن يعقول يمكن يصلح حاله، أنا قهرت وعيالي أبا يخلونا نفصل عنه، وإيش الحل اللي عندي؟ وأنا دحين لي سنتين أنا لا بيني وبينه لا سلام ولا كلام، أنا أتحاسب على شيء.
كم لكم متزوجين أم عبد الله؟ كم لكم متزوجين؟
50 سنة.
من 50 سنة؟
والله من 50 سنة يا شيخ.
وصابر عليه 50 سنة؟
وش أسوي عيالي؟
ما شاء الله عليك، ما شاء الله.
وش أسوي فيهم يا شيخ؟
الله
إنسان مو صحي يعني، دائم حياته في الحرام وفي ما يرضى الله، وكل ما جاء شهر سنة قلت يمكن يعقول يمكن يصلح حاله، ألا تمدي لا صلح حاله ومبهدل الدين وبهدل عيالي جوا البيت.
الله يهدي
يا رب. يسوي دي فرض الله ويرجع علي جوا البيت أنا وعيالي، وما يبقي عني وعن عيالي شيء. ولا طلبنا ما معي شيء، ما بديتي شيء، ما وصلت تصرفها على الحرام، ايش اسوي
في هذا الادم؟ ان شاء الله يا عبد الله ابشري تسمعين الجواب والنصيحه.
يلا الله يجزاك خير.
مرحبا اختي، مرحبا. تفضلي فاطمه. فاطمه من قطر، تفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يخليك يا شيخ، عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاول من النوافل، يقولوا اذا تصلي يعني باليوم 12 ركعه سبحان الله، الله يبني لك بيت في الجنة إن شاء الله عقبال المؤمنين كلهم. هل 12 لركعة لازم تتصلى يعني قبل الظهر ركعتين وبعد، أو يعني مو مشكلة، المهم 12 ركعة باليوم
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، عندي أخ كبير ما شاء الله في عمره 27 سنة، عنده إعاقة كلية، أوكي، والحين بالوقت رمضان ما نطلع عليه زكاة، يعني الزكاة اللي نطلعها هي آخر، يعني ما نطلع عليه مثلا أمي فيها سكر كل يوم تفطر، بس كل يوم تطلع مثلا 15 ريال، بس أخوي ما نطلع عليه.
ليش؟
هل لازم ما أدري، ما نعرف.
عقله يعني معه؟
لازم نطلع.
عقله معه؟
أكيد إيه، بعقله معه، بس إنه عنده شلل كلي يعني كلي.
إيه؟
يعني
لا عنده شلل كامل لكن عقله معه. ها
إيه، عقله معه يعني ما شاء الله عليه ذكي،
وما يقدر لكنه ما يقدر يصوم. ها صعب، ما يقدر يصوم.
لا 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 لا، ما يعني هو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني ما شاء الله ذكي، بس إنه نفس.
ومن متى ما تطلعون عنه يا فاطمة؟
27 سنة عمره كله.
لا لا، أنتم من متى ما تطلعون عنه؟
إيه لي 27 سنة يعني من يوم من ولد ما نعرف، بس الزكاة نطلعها عليه، يوم كان أبوي عايش الله يرحمه كان يطلعها، بس بعدين صرت أنا أطلعها عليه.
زكاة الفطر يعني؟
زكاة الفطر أي.
والصيام بدل الصيام الإطعام ما تطلعون عنه؟
أيوة لا ما نطلعها عنه.
ليش طيب؟
ما أعرف، أنا هذيك المرة كنت قاعدة أسمع لحضرتك في التيفي وأخذت بالي، قلت إلا برد أسأله عن أخوي، لأن أنا أخوي مثل ما قلت شلل كلي.
يعني والشلل هذا الله يعافي يا رب، من متى معه الحادث هذا؟ من متى؟
من يوم من ولد.
من ولادته، أي الله يعافي يا رب، يكتب أجره.
أي والحين ما شاء الله عليه في 27 سنة، لا ما شاء الله عليه وذكي.
ما شاء الله ما شاء الله.
يعني حتى أن إحنا علمناه الكلام يعني.
ما شاء الله.
مو بهذاك الكلام بس يعني ها. بس طيب. إنه يعني إذا يبغى أي شيء بيحاول يتكلمها، بس إنه ما كنا نطلعه عليه كل يوم لا.
إن شاء الله يا فاطمة تسمعين إن شاء الله جواب بحول الله.
مشكور جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا. أم سالم.
نعم.
تفضلي.
هلا هلا أخوي.
مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله.
أخوي أنا بسألك، أنا أختي الكبيرة.
إيه.
ما لها نمى وعايشة مع عيال زوجها ومربيتهم وعايشة معاهم وهي معاهم. ويعني ومن يوم انها طاحت هم المتولينها، هم اللي يعني يقومون فيها ويقعدون فيها، وان توفت هم اللي يعطونها يشتروا لها يسووا لها كل شيء. بس الحين طلع لها بالبنك فلوس. الفلوس هذه قالوا لاخوانها، بنتها الكبيرة قالت الاخوان الاخوان مرت ابوها تبون شيء من فلوسها، والله شيء ترى فيه لها فلوس في البنك ولها السيارة ولها الفلوس. الحين أنت تبون منها شيء؟ قال لا والله ما نبي شيء. قالت طيب. أنا ببني لها فيها مسجد وبسوي لها فيها زكاة وبسوي لها.
أنت يا بنتها ها؟
ها؟
أنت يا بنتها تقول الكلام هذا؟
أي بنت رجلها اللي مربيتها هي بن عمر.
هي ما جابت عيال؟
لا هي ما جابت.
وزوجها ميت؟
اي ميت زوجها ميت. أيه؟ مرت زوجها ميتة كلهم ميتين، هي تولي الورع العيال. أيه. منه
واختك الان عايشة الحمد لله؟
لا توفت.
توفت. قالت أيه. الاخت هذه بنت زوجها قالت انا ببني لها مسجد.
قالت هذا لها فلوس في البنك هالكثر.
أيه؟
وانا ببني لها مسجد وبحط طيب. لها فيها بير وبزكي فيها عنها وببيع السيارة اللي لها وبسوي لها.
طيب وانت مش موقفكم يا أم سالم؟ أنت اختها؟
أي أنا اختها.
طيب
حنا يا أخوانها قلنا لا بالله متنازلين ما نبي منها شيء.
زي
سوي لها كل شيء.
زي طيب
الحين يوم راحت تبي تسوي لها.
أيوة.
قالوا لا ما يصير.
ليش؟
لازم تقسموا له الارث على الوراثة. الوراثة ما يبون شيء.
الورثة أنتم ما هم عيال زوجها، عيال زوجها ما لهم نصيب.
لا لا عيال زوجها ما لهم شيء.
إيه أنتم يا أخوانها وخواتها.
إيه.
طيب الآن قالوا البنك لازم تقسمونه.
إيه قالوا لازم تقسمونه، لا تسوون لها شيء منه.
إيه طيب.
لازم تعطونها الورثة.
إن شاء الله يا مسعود.
الورثة متنازلين عنه ما يبونه.
طيب. أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب.
والحين يا شيخ الله يجزاك خير. ما أدري الفلوس جتني هالحين أنا وخواتي جت الفلوس وإخواني جاهم الحين أنا إيش أسوي فيهم يعني أقسمهن عنها؟
تقاسمتوها يعني؟
أي
عن طريق المحكمة؟ طريق المحكمة؟
لا بينهم.
بينهم ها؟
أي وقالت خلاص هذا فلوس أختكم وأنتوا كل واحد هالحين يا شيخ ما أدري إيش أسوي فيهم. أنا
حط
عنها بير، أنا أسوي لها شيء.
يسوى اللي جات يسوى يا أم سالم؟
نعم
اللي جات يسوى تحفرين فيه بير
1800 كل واحد دينار. البنات طلع لهن 1800
دينار.
أي
إيه يعني ما شاء الله حول 20,000 أو أكثر.
أي.
درهم.
أي.
طيب يا أم سالم
البنات
أبشر.
طلع لهن 1800 حن ثلاث.
أي.
والأخوان ثلاثة
إن شاء الله يا أم سالم تسمعين العلم. أي. بإذن الله
الله يجزاك
مرحبا ومسهلا.
هلا
أم فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هلا شيخ كيف حالك؟
مرحبا ومسهلا.
حباجي. أقول لك يا شيخ أنا عندي سؤالين.
إيه.
السؤال الأول من شأن الصلاة المغرب.
إيه.
أصلي الفرض ثلاث والسنة هنتين. وإنسى أقرأ يعني أستغفر وأقرأ التحيات وعقب أجيب أربع ركعات.
تجي من أربع ركعات متى؟
عقب 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 السنة.
ليش؟
عقب ما استغفر وصلي وقرأ التحيات وديت جبت أربع ركعات ركعتين ركعتين. أنا ما أدلها جايد ولا ما بجايد.
إن شاء الله يا فاطمة.
والسؤال الثاني يا شيخ مشان الفلوس في البنك الإسلامي.
إيه.
الأرباح مالها حلال ولا حرام؟
إن شاء الله يا فاطمة.
مشكور يا شيخ الله يطول بعمرك.
مرحبا مرحبا مرحبا. يلا ناخذ آخر مكان. تفضل يا عبير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أني نذرت قبل نذر إذا ايه؟ الله ينطيني أوفي، بس هو صعب ما قدرت أوفي، يصير يعني أنطي 10 مساكين أطعمهم، المهم مو إلا مسلمين يعني.
طيب حتى ممكن أعرف النذر أختي عبير؟ شو نذرتي؟ إيش نذرتي أنت؟
صلاة على النبي لمدة 10 سنين. يعني
إيش إيش عفوا أعيدي؟
صلاة على النبي 10 سنين.
صلاة على النبي 10 سنوات.
إيه.
طيب يوميا.
هذا صعب ما أقدر أوفي. قالوا لي صير دفعين كفارة إطعام 10 مساكين. بس
لا بس أنت حددتي عدد الصلاة مسلمين. حددتي عدد الصلاة على النبي ولا الصلاة على النبي هكذا فقط؟
شنو؟
أنت حددتي عدد الصلاة على النبي؟
إيه لا يعني 10 سنين قلت.
إيه أنت قلتي أصلي على النبي 10 سنوات.
إيه.
ما قلتي أصلي على النبي يوميا 100 مرة مثلا أو 1000 مرة، ما قلتي كذا؟
لا لا قلت إيه يصير هيك.
وش قلتي؟ إيش قلتي؟
إيه قلت.
إيش قلتي؟
قلت إيه.
إيش قلتي؟
قلت يعني متتالية.
إيه كم عددها يعني؟ كم العدد؟
والله يعني هواي كلش هواي.
يعني تقعدين أنت تصلين على النبي 10 سنوات من أو من تطلع الشمس إلى ما تطلع اليوم الثاني، هذا قصدك؟
أي 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 أي.
الله يهديك بس، الله يهديك يا عبير. من اللي يقدر على هذا؟
ها؟
من اللي يقدر على هذا؟ يعني إنسان ما ينام يعني يصلي على النبي ولا ينام، هذا قصدك؟
أي.
الله يهديك يا عبير. طيب
شيخ يصير أنطي للمتسونين بالشوارع يعني مدارك؟
طيب. طيب
مسلمين.
انا بوجهك ان شاء الله بعطيك الجواب، بعطيك الجواب. عندك سؤال ثاني؟
لا هاي ما عندي بعد.
يلا 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 بس
اكتفي. شكرا.
بارك الله في الجميع. طيب اكتفي بهذا القدر. بالامس بقي عندي مجموعه اسئله ضاق الوقت عن الاجابه عليها عند الاخ ابو خليفه. سال سؤالين. في السؤال الاول سال عن موضع البصر في الصلاه، يقول اذا كان الانسان قائم مثلا اين يضع بصره؟ أبو خليفة بارك الله فيك، ذهب جماهير أهل العلم إلى أن المصلي إذا كان قائما في الصلاة فإنه يجعل أو يرمي ببصره إلى محل سجوده. وقد جاء في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما دخل الكعبة وصلى فيها كان ينظر إلى محل سجوده صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا من حديث أسامة وغيره. ولذلك جماهير أهل العلم قال يستحب للإنسان إذا كان قائما في الصلاة أن يرمي ببصره عند محل سجوده إلا إذا احتاج، كما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه مرة وقد بعث فارسا فجاء من بين الشجر شجر الغابة فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي. فإذا كان المصلي محتاج إلى أن يرفع بصره لا بأس بذلك. بارك الله فيك. أبو خليفة في سؤاله الثاني يقول بالنسبة، يقول كنت في مكة ولما صليت في الصحن كنت أنظر إلى الكعبة، يقول ما حكم فعلي؟ أبو خليفة بارك الله فيك، لم يثبت عندنا في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خص الكعبة بالنظر إليها حال الصلاة، ما عندنا شيء من هذا، وإنما المصلي ينظر إلى محل سجوده عموما سواء كان عند الكعبة ولا في المسجد النبوي ولا في بيته ولا في الصحراء ولا في المصلى ولا في أي مكان. السنة أن ينظر إلى محل سجوده، هذه السنة. بارك الله فيك. أما النظر إلى الكعبة فهذا حقيقة لم يثبت فيه شيء، ولذلك يخطئ من يذهب للعمرة أو الحج أو يصلي في المسجد الحرام فتجد يصلي وينظر إلى الكعبة، ما في دليل على ذلك وإنما ينظر إلى محل سجوده. أم أمير من العراق تقول أم زوجها يعني عندها مشكلة وهي أن بنتها مريضة تعاني من الصرع وتشعر الأم بالذنب، تقول لأنها لما كان عمرها 5 سنوات ضربتها على رأسها، وتقول بعد ذلك تردت حالة البنت والآن عمرها 30 سنة والأم تقوم على خدمتها ورعايتها لكن تشعر بالذنب وتخاف من الله. أم أمير بارك الله فيك، أولا بالنسبة لتربية الأولاد مما أمر الله عز وجل به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع منعقد على وجوب تربية الوالدين لأولادهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام رخص بالتربية المصحوبة بشيء من الضرب غير مبرح، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. وأجمع العلماء على أن هذا الضرب ليس للتعذيب وإنما للتخويف، ولذلك قالوا: لا يجوز للوالدين أن يضربوا أولادهم ضربا يؤدي إلى كسر عظم أو بضع لحم أو شق جلد أو إحداث كدمة أو شيء من هذا القبيل، وإنما فقط للتخويف. وهذا في الجوانب الشرعية، في الجوانب التي فيها تربية على الدين وعلى الأخلاق وعلى السلوك. أما إذا عنف الوالدان أو أحدهما الولد تعنيفا وأدباه تأديبا فيه أذية كجناية عليه بقتل أو بقطع عضو أو بإحداث عقدة نفسية مثل هذه المسألة، فيكون الإنسان قد أثم في هذا لأنه تجاوز الحد الشرعي في مثل هذه المسألة. فإذا كانت أم زوجك فعلا تقول البنت تردت حالتها بسبب الضرب اللي واجهته وتلقته من والدتها في الصغر، فعليها أن تستغفر الله عز وجل وأن تتوب إليه ما دامت أنها في الحياة الدنيا، وعليها أن تحسن إلى هذه البنية وقد أحسنت كما ذكرت في سؤالك، وذلك برعايتها وعلاجها ويعني والذهاب بها إلى المستشفى. وأيضا أنصحها بأن تكثر لها من الرقية، فتقوم الأب تقوم الأم فتقرأ على البنية هذه أو البنت بسورة الفاتحة دائما، وتنفث عليها وتقرأ المعوذات: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. أيضا تحرص على يعني تحفيظها القرآن وتعليمها القرآن، وتصرف أغلب وقتها لهذه البنت لأن هذا سيكون كفارة لها بإذن الله. مسألة أخرى انصحيها من عندي أنا النصيحة، قولي لها بأنها لا تحبس نفسها بمثل هذا التفكير لأنها ما تستفيد، لا تحبس نفسها بمثل هذا التفكير لأنها ما تستفيد. الآن لا يرجع الماضي، كل يوم يمر ينتهي بخيره وشره، بمصالحه ومفاسده، بضرره وبمنافعه. الآن هي تندم على ماذا؟ انتهى، ما ينفع الندم. ها؟ ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، ما يصلح هذا التمني اللي هو رأس أموال المفاريس. كذلك أحيانا بعض الناس تمر في حياته بعض المواقف المؤلمة وكذا، فتجد دائما يستدعيها ويستحلبها ويتعطل عن المصالح الدينية المصالح الدنيوية، وربما تعطل عن هذا الشيء مثل البنت هذه. الآن كلما يعني تذكرت هذا الشيء تألمت، هي ستصاب بمرض، هي ستصاب ببلاء، ستصاب بعقدة نفسية أيضا. ولذلك قولي لها: ما مضى مضى، والإنسان خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وعليها الآن أن تحرص على صلاح ابنتها قدر المستطاع، وإذا استطاعت تزوجها بعد هذه بعد يعني طيبة، وتخبر الزوج المتقدم لها بأن عندها هذا النوع من المرض. أما إذا كانت لا تقول أنا يمكن أنا السبب، هي ضربتها مثل ما يضرب كثير من الآباء والأمهات الأولاد، وبعدين جتها يمكن، لا هذه يمكن ملغية. ولو افترضنا بأن هي السبب، الآن تنسى الماضي وتغلق هذا الملف وتنسى هذه المواقف وتبدأ حياة جديدة وتحاول أنها تصلح طبعا من علاقتها بربها جل وعلا وتتوب إلى الله وتحذر النساء اللي حولها لا تضربون عيالكم لا تضربون أولادكم انتبهوا، وترعى هذه البنت رعاية فعلا ترتقي إلى أن تكون سبب من أسباب تكثير الذنب اللي وقعت فيه. عمر بن الشارقة سأل يقول هل شرط فعلا أن الله عز وجل إذا أعطى شخص لازم يأخذ منه شيء آخر؟ عمر بارك الله فيك، أبدا هذا ليس بصحيح، هذه قاعدة غير صحيحة، قاعدة غير صحيحة أنه والله شرط إذا أعطاك الله شيء يأخذ منك شيء ثاني، غير صحيح. بل اللي يمكن أن يصحح ويقال إذا الله عز وجل أخذ منك شيء ليعطيك، يعني إذا كنت فاقد لهذا الشيء لأجل أن يعطيك، أما يعطيك ليأخذ منك لا، هذه ما تتفق لا شرعا ولا عقلا ولا واقعا، ولا واقع ليس شرطا. لكن عموما المؤمن يتعامل مع ربه بمثل هذا التفسير الإيماني. فهو مثلا كثير من الناس الآن حرمهم الله نعمة البصر لكن أعطاهم بصيرة، أعطاهم بصيرة. كثير من الناس يعني هو من المكفوفين لكن عنده بصيرة في القلب أفضل من كثير من المبصرين. مثلا بعض الناس مثلا الله عز وجل حرمه المال لكن أعطاه نعمة الإيمان، أعطاه نعمة الصحة مثلا وبعض الناس أعطاه الله المال والصحة والإيمان والتقوى وكل شيء أعطاه. فمو ليس شرطا والله إذا أعطى الله إنسان لازم يأخذ منه شيء، لا، ممكن يقول إذا المؤمن يفسر إذا حرمني الله شيء أعطاني أشياء، إذا حرمني الله شيء فإنه يعطيني أشياء كثيرة. هذا هو المؤمن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هكذا يتعامل المؤمن مع ربه سبحانه وتعالى. عمر يسأل يقول حصل جدال بينه وبين بعض أصدقائي حول وجود النكاح في الجنة يعني أو الجماع في الجنة، يقول بعضهم يقول لا غير موجود وبعضهم يقول موجود، وأنا قلت ما فائدة إذن الحور العين؟ عمر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للجنة هي دار المتقين والنار دار الكافرين، رزقنا الله وإياكم الجنة وعاذنا الله وإياكم من النار. الأمر الثاني، الجنة أعدها الله عز وجل لمن آمن به وآمن برسوله وأتى يعني الأمور التي أمر الله عز وجل بها، ولذلك أعدها الله عز وجل، وفيها النعيم الدائم المقيم. قال الله جل وعلا فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. قال جل وعلا نعيمها دائم وظلها، تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. والجنة فيها أنواع من النعيم، فيها يعني مثلا الذهب والحرير، فيها أنهار من خمر ومن عسل ومن لبن ومن ماء مصفى، فيها الخمر الذي لا غول فيها ليست كخمر الدنيا، فيها لحم الطير الذي يشتهيه الناس، فيها الأنهار تجري من تحت الناس، فيها وفيها، فيها البناء، فيها القصور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اختصر لنا موضوع الجنة فقال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك لما يدخل أهل الجنة الجنة يجدون شيء عجيب من النعيم. فنعيم الدنيا كل هذا الدنيا، الدنيا شفت الدنيا يا عمر؟ الدنيا وعشرة أمثالها ما تساوي مقدار صوت أحدكم في الجنة، يعني يأخذ الإنسان متر متر في الجنة، متر متر في الجنة يسوى الدنيا وعشرة أضعافها بما فيها من النعيم وبما فيها من الخير. ولذلك اختصرها النبي عليه الصلاة والسلام. من جملة النعيم الذي جاء ذكره في النصوص الشرعية من جملتها وليس كلها هو الزواج وهو والجماع. ولذلك قال الله جل وعلا في أكثر من مقام في القرآن قال وزوجناهم بحور عين، قال جل وعلا على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. ولذلك المقصود بالزواج هنا الزواج النكاح، ولهذا أحد نعيم أهل الجنة وليس كل نعيم أهل الجنة. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس الآن عنده مشكلة في هذه القضية، ما أدري وش اللي السبب، يعني يرى بأنه لابد يكون هذا الشيء، هذا نعيم قد لا يساوي هذا النعيم أمام نعيم عظيم يجده الإنسان في الجنة. حتى بعض أخواتنا النساء لما يجي ذكر الزواج وكذا يعني تقول وين النساء وين النساء، كأنها حصلت نعيم الجنة في الزواج، كأنها حصلت نعيم الجنة في الزواج، ومعنى الزواج موجود. فالرجل يتزوج امرأته من أهل الدنيا من أهل الجنة زوجته، ما دام أنه مات وهي ماتت وهي على ذمته، أو مات هو وهي لم تتزوج بعده مثلا. أما إذا تزوج الزوج آخر فإنها تخير، ويحبب الله إلى قلبها أصلحهم دينا، أصلحهم دينا. فإشغال المسألة وجعلها قضية القضايا على مسألة النكاح والجماع في الجنة فقط وترك باقي الأشياء، حقيقة هذا قصور. وبعدين الإنسان ينبغي أن يكون له همة عالية في أن يدخل الجنة، يعني أهم شيء أنك تدخل الجنة، من الذي يضمن الجنة؟ ولذلك الإنسان يجتهد الآن في العمل الصالح الذي يكون سبب من أسباب دخول الجنة، توحيد الله، الإيمان به، طاعته، طاعة رسوله، الابتعاد عن الشرك، عن الكفر، عن كذا، هذه التي تجيب لك الجنة. هذه الدنيا سجن المؤمن، سجن المؤمن. ولذلك هناك جنة أبدية سرمدية يعيش الناس في أبدية الله، هذه لا يستحق إلا أهل الإسلام، أهل التوحيد، أهل الإيمان، الذين فعلا تعبوا في هذه الدنيا واجتهدوا. وأعظم نعيم في الجنة يا عمر تدري ما هو؟ ها؟ ليس هذه الأشياء كلها، أعظم نعيم لأهل الجنة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، أعظم نعيم هذا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجه الكريم. يأتي الله عز وجل أهل الجنة فيكشف الحجاب عن وجهه فيراه أهل الجنة، فليس هناك نعيم، ها؟ ليس هناك نعيم مثل النظر إلى وجه الله. ولذلك قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة والبهاء إلى ربها ناظرة. أما من كفر كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلذلك يجب أن تكون عند الإنسان نفس سماوية، نفس لها همة عالية، وأن يعمل، يعمل. إذا دخلت الجنة يعني مثل ما يقولون إذا تجاوزت القنطرة خلاص، أهم شيء تدخل الجنة، بعد ذلك الأمور سهلة بارك الله فيك. مرة من السعودية تقول عندي أخت مريضة بالسكر وتصحى من النوم وأشاهدها تخطئ في الوضوء وتسرع فيه، تقول يعني هل يلزمني في كل مرة أنني أعلمها؟ الجواب نعم يا مرام بارك الله فيك وشفى الله أختك وعافاها، ما دام أنك تشاهدينها تخطئ في الوضوء وتسرع وتخل بالوضوء ما يصلح هذا، لازم تخبريها. وبعدين أول شيء تنصحيها نصيحة عامة، قولي لها إذا جلستي من النوم وشعرت بأن عندك صداع، عندك انخفاض هبوط في السكر في كذا، انتظري انتظري كل شيء، اشربي شيء حتى تعود لك صحتك وذا وعافيتك وكذا، وبعدين توضي. وقولي لها توضي الوضوء الشرعي، وإذا شفتي لأنها فعلا تستعجل وكذا قفي عندها وذكريها علميها، حتى لأن هذه ترتب عليها صحة الصلاة. إذا أحد لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أي وضوء؟ الوضوء الشرعي. أما إذا كان وضوء ناقص يعني أخلت فيه بفرض من فرض الوضوء لا تصح الصلاة، لأن الصلاة مبنية على هذا الشرط بارك الله فيك. مرام تقول يعني هل يجوز كتابة الآيات القرآنية على بطاقات وتوضع فواصل في الكتب مثلا، تقول فيها خطوط متداخلة. أختي الفاضلة مرام بارك الله فيك، أولا القرآن كلام الله، كلام الله صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، هذا القرآن اللي بين أيد هذا كلام الله عز وجل، هذا صفة من صفاته. الأمر الثاني ربنا جل وعلا أمرنا بأن نعظم شعائره، قال جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولذلك قاعدة الشرع تعظيم كل ما عظمه الله، ومن مما عظمه الله كتابه سبحانه وتعالى، كتابه سبحانه وتعالى، فيجب على الناس أن يعظموا كتابه، ولا يجوز أن يمتهن القرآن. أرجع الآن إلى البطاقات، هذه البطاقات هذه المكتوب فيها آيات قرآنية ستوضع بين الكتب، الكتب هذه إما أن تكون كتب نافعة أو كتب غير نافعة. كيف أضع آية قرآنية في كتاب قد يكون رواية ماجنة مثلا؟ لو قلت لي لا والله كتاب طيب كتاب شرعي طيب، ألا يكون تكون هذه الآية عرضة للسقوط على الأرض وتدوسها الأقدام وتطأها الأقدام وتمتهن؟ ولذلك أنا أنصح بأنه ما يستخدم مثل يعني هذا النوع من الآيات القرآنية، خاصة وأنك ذكرت نوع من أنواع الخطوط وشيء من هذا القبيل،
يبتعد عن هذا تعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى. أم محمد من السعودية تقول: أختي الصغرى مخاصمتني، تقول من دون سبب ترسل لي مقاطع فيها تتحسب علي وشيء من هذا القبيل، أتصل عليها ما ترد علي وشيء من هذا القبيل. أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لأختك هذه التي قاطعتك واقعة في ذنب عظيم، لأن صلة الرحم من الواجبات المتحتمات على المسلم تجاه أرحامه. ولذلك الله جل وعلا قال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وحرم الله جل وعلا قطيعة الرحم، قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. فالرحم شأنها عظيم، فقيام أختك الصغرى التي يجب عليها أن تحترمك وتقدرك بهذه القطيعة، المشكلة عندها وليست عندك يا أخت الفاضلة. أنت الآن تتوددين إليها وتتقربين إليها وتراسلينها وكذا، وهي ترفض وتتحسب عليك، ما يجوز لها هذا. الآن واقعة في إثم، الآن هي طوال حياتها واقعة أو مستظلة في ظلال خطيئة من الخطايا، نسأل الله العافية والسلام. والعاقل هو الذي إذا كان أختك والله قد وصلها شيء عنك وأنت بريئة، قولي لها: أنا ما قلت هذا الكلام ولا فعلت هذا الفعل ولا تصرفت هذا التصرف. ولذلك يا أخت الفاضلة أنا أطلب منك أنك تكوني رحيمة بأختك، لأنك أختك واقعة في مصيبة، واقعة في كارثة، منغمسة في خطيئة من الخطايا العظيمة اللي الله عز وجل يحرم الجنة على من قطع رحمه. فأنا أنصحك تأخذينها بلطفك وبعطفك وبحنانك. الأمر الثاني، ترسلين لها من تثقين به، ارسلي لها الوالدة، ارسلي لها أختك الثانية، عمتك، خالتك، صديقة لها، قولي لها: خل تذكر لنا السبب. فإذا قالت لك في سبب وأنت فعلا عملت هذا السبب، قولي: أستغفر الله وأتوب إليه وأنا أقبل رأسها، ما عندي مشكلة، وأعتذر منها. إذا ما في سبب قولي لها: ما الكلام غير صحيح، هذا نمام نقل هذا الكلام. فأنت يا أخت الفاضلة لا تأخذين المسألة الآن من جهتك أنت، لا، مسكينة هذه أختك مسكينة، ولذلك أرحميها وعطفي عليها وراسليها مرة ثانية وثالثة، وقل: اتق الله، اتق الله، قد ما يدري من يسبق الآخر فيلقى الله عز وجل. فإلا سبقتيها أنت، كيف الآن تعتذر منك؟ وإن سبقتك هي فقد لقيت الله عاصية والجنة عليها حرام، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك مسألة الأرحام مهمة جدا. الآن يعني هذه المشكلة اللي بينك وبينه، أكيد دنيا، أكيد دنيا، والله لا يكون أبدا شيء من أمور الدين يسبب مثل هذه القطيعة. الناس كل همها الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. والقيل والقال الآن بين الناس كثير، نعوذ بالله، يخالفون ويعصون النبي عليه الصلاة والسلام، يتبجحون، يقول: نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نطيع الرسول، هم كذابين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن قيل وقال وكثرة السؤال. أغلب الناس الآن رغي وكلام ونميمة وحسد وقيل وقال، ويقول: نحن نحب النبي. اللي يحب النبي يطيعه صلى الله عليه وسلم، اللي يحب النبي فعلا يطيع النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك يا أختي الفاضلة بارك الله، راسليها، ارسلي أحد يوسطك، يتوسط بينك وبينه، قولي له اللي جاها كذب وغلط ومو بصحيح. وبعدين يخشى عليها إن الله يفرق بينها وبين عيالها، يفرق الله بينها وبين زوجها، لأن مرتكبة لخطيئة أو ذنب عظيم، عقوبة معجلة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه ما من أخبر عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر لهذا المذنب يعني في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. أي إنسان قاطع للرحم ينتظر، جالس في صالة انتظار ينتظر عقوبته، ما يدري من وين تجيه، ما يدري الضربة من وين تجيه، قد يفرق الله بينه وبين زوجها، بينه وبين أولادها، بينه وبين بقية إخوانه وخواته، بينه وبين صديقاتها. تتق الله، لأن المسائل دين، وأنت مظلومة والمظلوم الله عز وجل معه. أم محمد تسأل عن النوافل، تقول: أنا يعني لما أصلي الرواتب والنوافل تقول أكتفي بالفاتحة إلا سنة الفجر، تقول بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. ما حكم ذلك؟ صلاتك صحيحة ولله. يعني بالنسبة للإنسان إذا صلى السنة واكتفى بالفاتحة صلاته صحيحة بارك الله فيك، لكن السنن الرواتب يعني حاول يا أم محمد تهتمين بقراءة ما زاد عن الفاتحة مما تيسر من القرآن، فإذا كان هناك نظائر من السور مثل اللي ذكرتيه في سنة الفجر قل يا أيها الكافرون، كذلك في سنة المغرب أيضا، وبقية السور وبقية الصلوات يعني حاولي أن تأتي بقراءة بعض، أن تقرأ بعض السور القصيرة تحقيقا للسنة، وإلا لو اختصرت على الفاتحة صلاتك صحيحة. خالد بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول يعني الوالدة الله يرحمها ذكرت بأن في آخر أيامها ولدت أحد طبعا إخوانه، يقول هذا كان قبل 50 سنة، وتقول بأن قالوا بأنه دفعوا الكفارة عنها. الآن خالد يقول يعني سأل مجموعة أسئلة حول هذه القصة، يقول طيب هل يجب الصيام عنها ويكون متتابعا متفرق، وهل إذا صمنا نفس اليوم أنا وأخي مثلا أنا هنا وأخي في دولة أخرى يعني يتحقق مثلا، وفي القضاء عنها إذا أفطرت مثلا لسبب هل يجوز هذا؟ خالد بارك الله فيك ورحم الله الوالدة، إذا كانت الوالدة قد أفتيت بأنها تطعم من عالم معتبر فيكفي ذلك، لأن في قول وإن كان قول مرجوح على أن الحامل والمرضع إذا أفطرت أطعمت، هذا قول وهذا قول مرجوح، لكن إذا صدر عن عالم وقلدت هذا العالم يكفيها هذا، ما في حاجة أنكم تقضون عنها. أما إذا قالت لا، أما إذا قلت عفوا لي لا بأن الوالدة قالت لكم لا أنا والله هكذا ما أدري أطعمنا عن أنفسنا، لا يلزمكم الآن أن تصوموا عنها لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، والأفضل أن يتولى هذا واحد، أن يتولى هذا شخص واحد، فإن لم يستطع جاز أن يتولى أكثر من شخص. قضية التتابع ليس شرطا في القضاء يا خالد، ليس شرطا في القضاء أن يكون متتابع، وإنما يعني تصوم مثلا في الأسبوع يوم يومين عنها يجزئك هذا ولله الحمد والمنة، وإذا صام تقول والله أنا صمت اليوم وأخوي صام يوم آخر نفس اليوم عنها أيضا جائز ولله الحمد والمنة. قضية الفطر يجوز أن يفطر الإنسان لسبب، لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فإذا مرضت مثلا أو أصابك إعياء وتعب شديد خشيت على نفسك مثلا تفطر وتقضي، يعني تقضي يوم واحد فقط هذا اليوم اللي أفطرت. أما إذا كان لا تقول والله شعرت بتعب والتعب هذا تحتمله مشقة محتملة إلى الغروب، لا ما يحل لك، هذاك في صوم النفل، الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. أما صوم الفرض رمضان والقضاء والكفارة والنذر هذا ما يجوز إنسان يفطر يقول والله أنا حسيت بتعب، لا كل صائم يشعر بتعب تكمل. أما إذا سافرت أو مرت أو شعرت بإعياء شديد خشيت أن يغمى عليك، نعم يحل لك في مثل هذه الحالة أن تفطر وتقضي. خالد يقول أنا سمعت يعني بالنسبة للملائكة اللي عن اليمين وعن الشمال وأن الملك الذي على اليمين أمير على الملك الذي على الشمال، هل الذنب الذي يرتكبه الإنسان مدة 6 ساعات إذا تاب منه لا يكتب؟ خالد بارك الله فيك، ورد في الأحاديث التي لا بأس بأسانيدها أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الملكان اللذان عن اليمين والشمال، فقال الذي على اليمين أمير على الملك الذي على الشمال، فإذا عمل العبد حسنة كتبها حسنة ثم تضاعف إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا ارتكب المسلم ذنبا يقول الملك الذي على اليمين الذي هو أمير على الملك الذي على الشمال انتظر لعله يتوب، فينتظر 6 ساعات، فإذا تاب ما كتبت عليه ما يكتب عليه ذنب. أما إذا مضى هذا الوقت وهو 6 ساعات، والساعة هي الوقت، هي الوقت وليس المقصود فيه 60 دقيقة، لا الساعة هي مدة من اليوم والليلة، يعني يطلق على الساعة مدة من الزمن، فإذا لم يتوب كتبت عليه سيئة واحد. نعم هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أبو إبراهيم من عجمان يسأل يقول هل يمكن أن تصاب السيارة أو البيت بالعين، وإذا أصيبت كيف تكون الرقية؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، نعم بالنسبة العين تصيب البشر، تصيب الحجر، وتصيب الشجر، وتصيب الجماد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال العين حق، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال العين حق تدخل البعير القدرة والإنسان القبر. ولذلك قد يصاب البيت، تصاب السيارة، تصاب الدابة، هذا شيء معروف ومشاهد في دنيا الناس. أما قضية الرقية فمحل خلاف، ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى أن مثل الجمادات كالسيارات أو البيوت والحيوانات أيضا قالوا هذه لا ترقى. والقول الثاني وهو الراجح أنها ترقى، لما ثبت عن ابن مسعود أنه رقى بعيرا له، أخذ بذروته ورقاه في أذنه. ولذلك ممكن للإنسان إذا أصيبت سيارته مثلا أن يرقيها، مثلا يقرأ عليها وينفث عليها. هذا الذي يظهر أنه الراجح ولله الحمد والمنة. أبو إبراهيم يسأل عن بقايا الطعام الموجودة بين الأسنان، يقول هل تؤثر على الوضوء؟ الجواب لا. بالنسبة لبقايا الطعام الموجودة بين الأسنان، إذا تمضمض المصلي وبقيت عالقة بين أسنانه فإن الوضوء صحيح، فإن الوضوء صحيح، لأن المضمضة هي أخذ الماء وإدخاله الفم ثم إدارته في الفم ثم مجه. فدخول الماء في الفم وإدارة المتوضئ له ثم مجه كافي في هذا. فلو بقيت أجزاء من الطعام، بقي جزء من الحلق أو مثلا ما وصله الماء، لا يضر هذا ولله الحمد والمنة. أبو إبراهيم سأل عن عجوز بني إسرائيل، يقول من هي عجوز بني إسرائيل؟ يا أبا إبراهيم، هذه القصة طويلة. عموما هي كان لها سبب، فيما أحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مسافرا جاءه أعرابي فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، أو أعطى النبي عليه الصلاة والسلام شيء، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تريد أطلب، فقال أريد يعني ناقة وأعنزا لأهلي. يقول أريد ناقة وأعنز، يريد شيء من الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني صار في نفسه شيء، كيف أن بعض الأعراب يطلب الدنيا؟ فقال ألا أعجزتم أن تكونوا كعجوز بني إسرائيل؟ يقول أعجزتم أن تكونوا كعجوز بني إسرائيل؟ فقال الصحابي يا رسول وما عجوز بني إسرائيل، ما قصتها يعني؟ قال لما خرج موسى عليه الصلاة والسلام من مصر إلى فلسطين، طبعا موسى عليه الصلاة والسلام تاه هو وقومه في الصحراء، تاهوا في الصحراء ما عرفوا الطريق، فكلما أتوا طريق يعني لا يكون هو المسلك الصحيح. فقال علماء بني إسرائيل لا يمكنكم أن تهتدوا إلى الطريق حتى تحملوا جثمان يوسف عليه الصلاة والسلام، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام أوصاهم بهذا، وعندهم يعني نقل عن يوسف عليه الصلاة والسلام. فقال طيب وأين جسد يوسف عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لا يعرفه إلا عجوز بني إسرائيل، عندهم عجوز واحدة تعرف مكان جثمان أو جسد يوسف عليه الصلاة والسلام. فقال أتوني بها. فجيء بالعجوز فقال لأين قبر يوسف عليه الصلاة والسلام؟ فقالت لموسى عليه الصلاة والسلام لا أدلك حتى تعطيني حقي أو كلمة نحوها، يعني الشيء الذي أنا أطلبه. قال وماذا تريدين؟ يعني أطلبي. فقالت أريد مرافقتك في الجنة، تقول لموسى عليه الصلاة والسلام أريد مرافقتك في الجنة. فقال يعني أنا لا أملك هذا. فأوحى الله إليه يا موسى أن أعطيها حقها، أعطيها حقها تكون إن شاء الله رفيقتك في الجنة، فأعطاها حقها. فدلتهم فذهبت إلى مكان فيه ماء، فقالت احفروا هنا، فحفروا فوجدوا جاء باللفظ، قال عظام يوسف، يعني جسد يوسف، جسد يوسف عليه الصلاة والسلام، لأن الجسد يطلق عليه عظام، مثل ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما غير المنبر قال أريد منبرا من خشب حتى أجلس أو كذا، قال عليه عظامي أو ترتاح عليه عظامي، فيعني عبر بالعظام عن الجسد. فلما حملوا يوسف عليه الصلاة والسلام أضاء لهم الطريق في الليل، فعرفوا الطريق حتى وصلوا بني، حتى وصلوا إلى فلسطين. هذا باختصار وأيضا بالمعنى يا أبا إبراهيم. أبو إبراهيم يسأل يقول ما حكم من يقوم بتحليل الأسماء والمترتبة، إما أن يكون يعني يكون في الخير أو تكون في الشر؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، طبعا للأسف الشديد برزت مجموعة من الأمور في العصر الحاضر، ما يسمى بتحليل أنماط الشخصية، ما يتعلق بتحليل الشخصية من خلال الخط، من خلال الاسم، من خلال كذا وكذا، وبالغ الناس في هذا مبالغة، حتى أورثهم بعض العقد النفسية والظنون السيئة، وبعضهم دخل في الكهانة فأصبح يتنبأ لهذا الشخص بأنه سيكون لك كذا وستكون كذا، أو أنه أيضا يكشف له عن الماضي وكأنه يطلع على الغيب، ولا شك بأن هذا من المحرمات. فقضية والله تحليل الأنماط الشخصية من خلال الخط مثلا، يعني من خلال دراسات، ليس فيها كشف للغيب وليس فيها بناء على سعادة أو شقاوة، هذا طبيعي جدا. يعني الآن أحيانا بعض الخطوط تميز شخصية الإنسان، قدرته على مثلا الكتابة، قدرته على التفكير، عنده الحلم، الأنات مثلا، يعني هذا طبيعي جدا. أما قضية والله خط كذا، إذن هو ارتكب جريمة قبل أو عنده مشكلة قبل وهذا ممكن بعدين يصير كذا، هذا حرام، هذا من الكهانة والعياذ بالله، هذا من يعني ادعاء علم الغيب، هذا من مزاحمة الرب جل وعلا فيما خص به نفسه. ومن الأشياء أيضا ما يتعلق بقضية الأسماء، يعني بعض الناس الآن يقول لك والله فلان من الناس اسمه كذا، إذن كذا وكذا وكذا وكذا، ويجزم على هذا. يعني مثلا شخص اسمه من الأسماء التي فيها مثلا صفة الكرم، يبني عليها أشياء عجيبة ويمد المسألة. يعني يوجد من الأشخاص اسمه يدل على الكرم، هو بخيل، بخيل تعرفون وأعرف أنا مثلا. في شخص اسمه يدل على الشجاعة، يعني عنده اسم من الأسماء فيه يعني يدل على الشجاعة، هو من أجبن الناس. في شخص اسمه من الأسماء اللي فيها صدق، هو كذاب. والعكس أيضا، في ناس يعني اسمه غليظ شوي وخشن لكنه طيب القلب، كريم، شجاع، ها؟ فلذلك هذه الأشياء حقيقة مغالطات، مخالفة للشرع، مخالفة للواقع، مخالفة للواقع. فعلى الناس أن يتقوا الله، وأن هذه الجهود التي تصرف وهذا الأمور التي تهدر، والله لو صرفوها في تعلم العقيدة خير لهم. بعض الناس والله ما يعرف عقيدته، بعض الناس الآن عنده إشكالات، عنده بدع، عنده قوادح في العقيدة، عنده إشكالات كبيرة في حق الله عز وجل، وجالس يصرف الوقت على أشياء من ضروب الكهانات، ضرب من ضروب الكهانات والشعوذة والشعبذة والدجل، وضيع عمره فيها. اتقوا الله، هذه الأشياء للأسف انتشرت الآن. طبيعة النفس البشرية تتطلع إلى كشف الغيب، المغيبات، تطلع إلى تفاصيل هذه الأشياء، ولذلك هؤلاء يكون لهم جمهور. لماذا؟ لأن الفطرة اللي في الإنسان تتطلع لمثل هذا، ويضيعون الناس، ضيعوا أنفسهم وضيعوا أتباعهم. لو صرف هذا الآن، هذا الذي أشغل وقته، والله لو صرفها في حفظ القرآن أو أجزاء من القرآن، خير لعند الله عز وجل. الآن لو وقف بين يدي الله عز وجل، ماذا يستفيد بربكم؟ أنا أسأل كل من يشاهدني، أسألكم بالله، الآن هذا الذي جالس يحلل أنماط الشخصية أو الشخصية عن طريق الخط، لا بل تطور الأمر عن طريق اللون، والله اللي لونه كذا صفاته كذا، أخلاقه كذا، مسوي كذا، يعني أصبحت المسألة مفتوحة، ما لها نهاية، حلقاتها ما لها نهاية. أسألكم بالله، لو وقف بين يدي الله، هل هذه الأشياء ترفعه عند الله؟ هل هذه الأشياء سبب من أسباب رضا الله؟ ولا قراءة القرآن وقراءة الحديث والعبادة والطاعة وخدمة الوطن والبلد، خدمة المجتمع، هذا الذي ينفع؟ والله لأن يشتغل في أمر دنيوي، أمر دنيوي، ها، والله خير وأحب عند الله عز وجل من أن يشتغل في الدجل هذا والكهانة واللعب. أما قضية والله هي ليست حرفة، لا مثلا والله يقولون الذي خطه بهذه الطريقة هذا يدل على أنه حليم وسيع صدر متأني، الذي يكتب كذا هذا عجول فيه العجلة، طبيعية هذه، هذه لأن لها أسباب، يعني هي معروفة الأسباب. أما قضية والله أبني على أنه مجرم ولا لا غير مجرم، ولا ارتكب قديما كذا ولا كذا، أو عنده مثلا شخصيتين، عنده صورتين يتعامل بحالتين، هذا يتقي الله عز وجل من يقول هذا الكلام، يخاف الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن صفات المنافقين، وحدث حذرنا من مثل هذه الطرق الخطيرة والسيئة التي تقود إلى مثل هذه الظنون الكاذبة. أم عبد الله من دبي تقول عندي أقارب في بلدي، يعني واضح أن عندهم مشكلة، يعانون من حاجة في قضية عملية جراحية، تقول ما يذهبون إلى المستشفى الحكومي، يقول ما يثقون فيه أو شيء من هذا القبيل، مستشفى خاص يقولون أكثر أمن وعناية، تقول يعني حالتهم متوسطة، لكن واضح أنهم يحتاجون إلى مبلغ من المال لإجراء العملية، تقول ممكن أعطيهم من الزكاة، ممكن يا أخت الفاضلة، لكن تتأنين أولا، تسألينهم، تتثبتين، إذا كان قالوا لك والله ما عندنا قدرة على إجراء العملية ممكن تعطينهم، إذا والله قالوا لك الآن إحنا سندخل العملية وسنقترض ممكن تعطينهم من الزكاة لسداد ديونهم. عائشة من ألمانيا بارك الله فيها تقول يعني أنا عندي مشكلة ألوم نفسي كثيرا، لأن مر علي موضوع ما عرفت أتصرف فيه وانتهت هذه المسألة، هي متعلقة بزواج، لكن تقول صاحبتني هذه المشكلة وهي أنني ألوم نفسي كثيرا، تقول يعني ما العمل يا أختي الفاضلة عائشة من ألمانيا؟ أولا بالنسبة لما يحصل للإنسان إنما هو بقدر الله، كل شيء يحصل بقدر الله، الزواج، عدم الزواج، الإنجاب، عدم الإنجاب، الصحة، المرض، الغنى، الفقر، كل شيء بقدر الله، قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنت قدرتي ويعني صرفت عن هذا الأمر ثم ندمتي، أنت ما تدرين الخير وين، هل في انصرافك عن هذا الأمر مثلا أو فيما لو إذا أقبلت عليه، الواضح أن في انصرافك، الله عز وجل هو الذي صرفك، هذا قدر الله سبحانه وتعالى، فلماذا الآن تعترضين على قدر الله، لومك لنفسك وحبسك يعني جعلك حبيسة لمثل هذا الأمر، كأنك تعترضين على قدر الله، الله عز وجل قدر لك هذا الشيء، إن هذا ما يحصل هذا الزواج، لأن لو حصل ممكن تعانين معاناة تتمنين فيه العزوبية، تتمنين فيه عدم الاقتران بهذا الشخص، حتى لو ظهر لك بأنه صالح وأنه كذا وأنه كذا ما تدرين. ولذلك قلت الفاضلة ثقي بربك، ارجعي إلى ربك، قل الحمد لله عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. مسألة أخرى، عندنا مثل بالعامية عائشة يقولون اتعلم ما تضر، اتعلم ما تضر، أنت الآن استفدتي، بمعنى المرة الجاية يعني أخذتي درس، المرة الجاية إذا حصل تأني، استخيري أولا ربك عز وجل، استشيري من تثقين فيه، أعطي نفسك مساحة ووقت مثلا التفكير حتى تقبلين بقناعة، فليس عيبا أن الإنسان يخطئ. وبعدين الشيطان يحضر مثل هذه المواقف ويحرص على أن يجعل الإنسان حزين، مع أن الخير لو كشف لك الغطاء ها لرأيت بأن الله عز وجل رحمك ولطف بك وما أقدمت على مثل هذا الأمر، لكن الله عز وجل أمرنا بأن نؤمن بالغيب، والله عز وجل ماذا يقول؟ يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأنتم لا تعلمون، الله هو الذي يعلم. فثقي بربك أختي الفاضلة، استقبلي حياتك، استشرف المستقبل بكل أمل، بكل طمأنينة، بكل راحة، انسي الماضي، لا تكونين أسيرة لمثل هذه المواقف. لو كل إنسان أصبح يقف عند كل خطأ في حياته وكل شيء يعني ما قدر تقدير صحيح، ما بقي أحد في البشر صاحي وعاقل وينتج في حياته، في تعامله مع ربه، تعامله مع دينه، تعامله مع الناس. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بكل خير. أم عبد الله من السعودية وفاطمة من قطر ومسالم من الكويت وأم فاطمة رأس الخيمة وعبير من العراق اعتذر منكم اعتذار شديد. وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله وقوته إن شاء الله أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج كما هي العادة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.